الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فقد بقي بحث واحد من أبحاث البسملة، وهو البحث في كتابتها، وقد ميزت في رسم المصحف ببعض الخصائص التي لا توجد في غيرها، فمنها حذف 4 ألفات منها، فألف اسم في أولها بعد الباء، وألف الله، وألف الرحمن 3 ألفات أقصد حذفت كلها من هذه البسملة المباركة، وحذف همزة الوصل في اسم بعد الجار وهو الباء من خصائص البسملة لا يوجد في غيرها، كما قال المختار النبونا رحمه الله، وباسمه البسملة المباركة وما لها في حذفه مشاركة. وكذلك حذفه من الله ومن الرحمن هذا في البسملة وفي غيرها، ولذلك قال المختار رحمه الله: الله والرحمن منهما الألف والحارث حذفن. فالأعلام يحذف من الألف في العادة في لغة العرب كخالد والحارث، فيحذف الألف في مثل هذا النوع من الأعلام. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه علم كاتبا الكتابة فقال: أقم الباء، والمقصود بإقامتها إطالتها أكثر من الباء المعتادة، لأنها في افتتاح الكلام فيطلب تحسينها، ومن تحسينها أن تطال قدر نصف ألف الكاتب ليكون ذلك تمييزا لها في الابتداء. قال: وفرق السين، أي اجعل لها 3 رؤوس وكل رأس منها ينفصل عن أخيه. ولا تعور الميم، أي اجعل دائرتها منفتحة ليس فيها إعوار، والإعوار هو الستر بأن تكون مغلقة. وجود الله، أي أحسن كتابتها، وقد ذكروا في ذلك أن الألف واللام الأوليين ينبغي أن تكون على درجة واحدة في الطول، وأن اللام الثانية ينبغي أن تكون أقصر من اللام الأولى قليلا. قال: ومد الرحمن، أي أطيل المد بعد الميم بينها وبين النون ليكون ذلك تحسينا في الكتابة. ثم قال: وحسن الرحيم، أي حسن كتابة هذا الاسم الكريم. فهذا إذن هو البحث 8 من أبحاث البسملة. فقد ذكرنا البحث في مفرداتها، ثم البحث في معناها جملة، ثم في إعرابها، ثم في قرآنيتها، ثم في سبب الابتداء بها، ثم في حكم الابتداء بها، ثم في فضلها، والآن ذكرنا كتابتها. فهذه 8 أبحاث هي أبحاث البسملة. ونصل الآن إن شاء الله تعالى إلى بقية آيات الفاتحة. فقد افتتح الله تعالى بعد البسملة بقوله: الحمد لله رب العالمين. وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن الفاتحة من القواقل، أي من السور المفتتحة بقل في الأصل، وأن الفعل محذوف وأنه يدل عليه المعنى، فيكون الأصل قل الحمد لله رب العالمين، ويكون ذلك خطابا للعبد المكلف، فهو مطالب بالثناء على الله سبحانه وتعالى ليقول الحمد لله رب العالمين. وسبب قولهم ذلك أن الفاتحة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الثناء من الفعل الذي يرشد له المخلوق، وفيها دعاء وهو مطلوب من المخلوق أن يقوله. فلذلك اهدنا الصراط المستقيم ليست حكاية عن المخلوقين أنهم قد قالوا ذلك من قبل، فليس كل المخلوقين قالوا ذلك، بل هي من الخطاب التكليفي، والخطاب التكليفي هو من الكلمات التشريعية. وقد سبق أن كلام الله ينقسم إلى قسمين: إلى كلمات كونية لا يتعدها بر ولا فاجر، وإلى كلمات تشريعية يقف عندها البر ويتعدها الفاجر. فلذلك هنا إذا قال قل اهدنا الصراط المستقيم مثلا، فهذا يقوله البر ولا يقوله الفاجر، فيكون هذا من هذا القبيل. وعلى كل، فإن الثناء الذي في أولها هو من ثناء الله على نفسه، وهو أهل للثناء، وهذا الثناء قد علمنا الله إياه لما علم عجزنا عن ثنائه بما هو أهله. فنحن لا نستطيع أن نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا أن نثني عليه بما هو أهله، فعلمنا الله تعالى هذه الخطبة البليغة العجيبة التي جمعت من أنواع الثناء والدعاء والمعاملة كل ما في القرآن، فكانت خلاصة كاملة للقرآن. وهذا الافتتاح بالحمد هو سنة في الكتب كلها، وقد افتتح الله تعالى 6 سور من القرآن بالحمد، هي سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر ونعم هذه هي السور التي افتتحت بالحمد هي خمس. افتتح الله سبحانه وتعالى بحمده ولا شك أن حمده والثناء عليه هو من أقرب ما يتقرب به إليه وهو مستحق على مخلوق لأن كل مخلوق من الحق عليه أن يثني على الله سبحانه وتعالى وهو عبادة لسانه فإن كل جارحة من الجوارح رتب الله عليها بعض الأوامر وبعض النواهي واللسان جارحة من الجوارح وهو من أشدها خطرا لأن كل الجوارح تبع له كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا والجوارح فيه تؤثم اللسان تقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وقال في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد صح عن الصديق رضي الله عنه أن عمر دخل عليه فإذا هو يجذب لسانه فقال ما هذا يا خليفة رسول الله فقال إن هذا أوردني الموارد. فلذلك كان اللسان ذا تكاليف بالغة وكان ما يصدر عنه من الأقوال مؤثرا تأثيرا كبيرا إما أن يرجح كفة الحسنات وإما أن يرجح كفة السيئات. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. والافتتاح بالحمد دأب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه وخطبه فكان يفتتح خطبه بالحمد ولا يفتتحها بالبسملة وهذه سنة خطبة الجمعة وخطبة العيد بخلاف خطبة الكتاب فخطب الكتب يشرع أن تفتتح أولا بالبسملة ثم بالحمد أما خطب الصلاة كخطبة العيد والاستسقاء وخطبة الجمعة فلا تفتتح بالبسملة وإنما تفتتح بالحمد إلا خطبة العيد فإنها تفتتح بالتكبير. وقال طائفة من أهل العلم تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار فيكون الاستغفار فيها بمثابة التكبير في خطبة العيد والحمد في خطبة الجمعة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى أمراء الأمصار وملوكها فافتتح كل كتاب بالحمد لله والثناء عليه. وقد جاء عنه أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر وهذه رواية من الحديث السابق وقد ذكرنا رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وقد جمع أهل العلم بين الروايتين فقالوا بسم الله للافتتاح الحقيقي والحمد لله للافتتاح النسبي كالافتتاح في القرآن فإن الله افتتح كل سورة منه ما عدا براءة ببسم الله الرحمن الرحيم وافتتح الفاتحة بعد البسملة بالحمد فالحمد إذن هو الافتتاح النسبي لا الافتتاح الحقيقي. وهذا أيضا جواب عن الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين فالمقصود بذلك الافتتاح النسبي لأنه قطعا يفتتح الصلاة بالتكبير ثم بعد ذلك بدعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك إذا قرأ البسملة ثم بعد هذا يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. والحمد في اللغة هو الثناء وقيل بينهما فرق فالحمد هو الثناء المخصوص أي ما كان من هذه الجملة وهي مادة الحاء والميم والدال وهذه المادة تجمع أنواع الحروف فأصول الحروف لها 5 مخارج كبرى لها هي أصول المخارج وهي مخرج الهواء الذي هو مخرج حروف المد 3 ومخرج الحلق ومخرج اللسان ومخرج الشفتين ومخرج الخيشوم. أما الخيشوم والجوف فإن بعض النحويين أنكروا أن يكون فيهما خروج لأي حرف من الحروف قالوا الحروف مرتبطة بضغط اللسان فإذا لا يكون في الجوف منها شيء ولا يكون في الخيشوم منها شيء. وعلى هذا فأصول المخارج 3 هي الحلق واللسان والشفتان وهذه 3 اجتمعت في هذه المادة فالحاء حلقية والدال لسانية والميم شفوية وبهذا لا يبقى مخرج من المخارج الكبرى إلا شارك في حمد الله بحرف من حروفه. وابن مالك رحمه الله قد اختار في الإعلام بتثليث الكلام أن الحمد مساوي للثناء، فقال قدما تساوى الحمد والثناء، ولكن ظاهر النصوص التفريق بينهما، لأن كثيرا من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، والعطف يقتضي المغايرة. فلذلك إذا قيل إن الحمد معناه الثناء فالمقصود به ثناء مخصوص، والثناء هو ذكر الأوصاف الحميدة أو الأسماء أو الأفعال، فهو يشمل ثلاثة أمور: ذكر الأوصاف الحميدة، وذكر الأسماء العلى، وذكر الأفعال الحميدة كذلك. فيثنى على الله سبحانه وتعالى بهذه الأصناف الثلاثة. فمجرد ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى هو ثناء على الله، لأنها مقتضية لجميع الكمال ومقتضية كذلك للتخلي عن جميع النقص. وقد اختلف أهل العلم في الذكر بالاسم المفرد، كأن يقول الإنسان الله الرحمن الرحيم ويسرد أسماء الله الحسنى مثلا، هل هذا ذكر لله تعالى أو إن الذكر كلام والكلام لا بد فيه من التركيب، والتركيب إما أن يكون جملة اسمية أو أن يكون جملة فعلية، وهذه الأسماء ليست مركبة بل هي مسرودة، وعلى هذا فهي غير تركيب، هي كلم لكنها ليست كلاما ولا كلمة. فالكلمة هي قول مفرد، والكلم عدد من الكلام غير مركب، والكلام هو المركب. وعلى هذا فإن الاسم المفرد لا يكون ذكرا لله تعالى، وهذا الذي اختاره عدد من الأئمة ومنهم الشاطبي والعز بن عبد السلام. وقد اختار طائفة أخرى أن الذكر بالاسم المفرد ذكر لله تعالى وثناء عليه، لأن اسم الله سبحانه وتعالى لا يذكر إلا اقترن به المدح، فهو دال على المدح دائما ولو لم يركب مع غيره. واستدل هؤلاء القائلون بأن الاسم المفرد يمكن الذكر به وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فإنه هنا ذكر الاسم المفرد فقال حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فدل ذلك على أن مجرد ذكر هذا الاسم هو ذكر لله وثناء عليه، لأنه ذكر ذلك في مقام المدح. وعموما هذا الخلاف الأصل والاحتياط الخروج منه بأن يركب الإنسان جملة يثني بها على الله، كما علمنا الله بالفاتحة وفي غيرها، فيقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، أو يقول الله أكبر، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه جمل هي جمل الذكر التي يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فكل اسم من أسمائه مقتضي للثناء، مقتضي لصفة من الصفات أو لكلها، فاسم الله دال على جميع الأسماء والصفات كما سبق، وما سواه من الأسماء يدل على الصفة التي اشتق منها فقط. وعلى هذا فإن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية عند طائفة من أهل العلم، وهذا مذهب كثير من أهل السنة، فقالوا لا يمكن أن يطلق على الله من الأسماء إلا ما أطلقه على نفسه وجاءت به النصوص في الوحي عنه. وقال طائفة أخرى بل هي غير توقيفية، لأنها ثناء عليه فيمكن أن تثني عليه بكل وصف حميد هو له أهل. وقد وزع هؤلاء الأوصاف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ورد به النص ولا يوهم نقصا، فهذا قطعا يثنى به على الله. والقسم الثاني لم يرد به النص ولكنه لا يوهم نقصا أيضا، فهذا يثنى به على الله كالمتفضل والمحسن، فهذا لا يوهم نقصا ولم يرد به نص. والقسم الثالث ما ورد به النص وإن أوهم نقصا، لأن الخطأ في الوهم لا في النص، فحينئذ يثنى على الله بما جاء به النص عنه مطلقا: خادعون الله وهو خادعهم. فإذا توهم الإنسان نقصا في ذلك فليتهم وهمه هو، فالخطأ من ذهنه هو لا من النص. أما القسم الرابع وهو الذي لم يرد به النص ويوهم النقص فلا يحل إطلاقه على الله. فإذا الأقسام ثلاثة. والذين يقولون إن الأسماء غير توقيفية يرون أنه يمكن اشتقاقها من الفعل ويعتمد فيها على المرة الواحدة وعلى أقوال الآحاد، على أحاديث الآحاد. فعلى هذا إذا جاء إطلاق اسم مرة واحدة على الله تعالى فهو اسم من أسمائه ولو جاء به حديث واحد أو آية واحدة. وإذا جاء فعل من الأفعال ولم يشتق منه اسم في أي نص من النصوص فيمكن أن يشتق لله اسم من ذلك الفعل الذي جاء، مثل الوجود، فقد جاء لوجدوا الله توابا رحيما، وجاء في النص والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالصفة من وجد الله عنده ومن لوجدوا الله توابا رحيما هي موجود، وهذه لم يرد بها نص لكن جاء بها الفعل، فيجوز اشتقاق هذا الاسم لله سبحانه وتعالى والوصف ويطلق عليه لأنه ورد بالفعل ولو لم يرد هذا اللفظ. فلم يأتي في أي نص من القرآن ولا من السنة وصف الله بالموجود، لكن جاء في آيتين نسبة الفعل له، فيمكن اشتقاق الوصف من هذا الفعل فيقال موجود. وكذلك الظنون وهي أخبار الآحاد، فإذا جاء فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو وصف من أوصافه فإن ذلك كاف في الاعتماد عليه، لأن أخبار الآحاد يعتمد عليها في الشرع كله عقيدة وعملا. وهذا الذي نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع بقوله أسماؤه سبحانه موقفة ثالثها الاسم فقط دون الصفة، أي فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها توقيفية، القول الثاني أنها اجتهادية، القول الثالث أن الأسماء توقيفية وأن الصفات اجتهادية. والفرق بين الأسماء والصفات يحتاج إلى تدقيق، فإن أهل العلم لم يدققوا فيه في الأصل، والذين بحثوا في ذلك منهم إذا بحثوا في الأسماء أوردوا فيها الصفات، وإذا بحثوا في الصفات أوردوا فيها الأسماء. والذي لا اختلاف فيه أن الله اسم لا صفة، وأنه مقتضي لكل الأسماء والصفات. ما سوى ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلا يقع فيها الاندماج، لأن كل اسم من الأسماء غير معطل عن معناه فيدل على صفة من الصفات. فالرحمن يدل على الرحمة، والملك يدل على الملك، والقدوس يدل على تقديسه جل شأنه، وهكذا كل اسم من أسمائه سبحانه. والذي استعمل في القرآن من أسماء الله استعمال الأسماء اسمان فقط الله والرحمن، فاستعمال الأسماء أن يؤتى بها مرفوعة بالفاعلية أو بالابتداء أو أن يؤتى بها موصوفة منعوتة مثلا، وهذا لم يأتي إلا في هذين الاسمين. فاسم الله يؤتى بها موصوفة منعوتة مثلا، وهذا لم يأتي إلا في هذين الاسمين. فاسم الله جاء فاعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وجاء مبتدا الله خالق كل شيء. وكذلك الرحمن جاء مبتدا الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وكذلك استعمل استعمال الأسماء في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي قوله نعم في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن وأنسجد لما تأمرنا وسادهم نفورا. ومن الرحمن جاء خبرا عن هذا المبتدأ الذي هو ما للاستفهامية، فدل ذلك على استعماله استعمال الأسماء. وهذا الموضوع ما زال يحتاج إلى تدقيق وبحث، لأن حديث أبي هريرة الذي سبق أن سردناه فيه خلاف في الجملة التي عد فيها الأسماء 99 منه، فقيل هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، وقيل هي مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أنها مدرجة من كلام أبي هريرة فمن المعلوم أن أبا هريرة لم يكن ليدرج مثل هذا النوع إلا على أساس توقيف، فهذا مما لا يقال بالرأي في الغالب، وعلى هذا فتكون في قوة المرفوع. وهذا الثناء بالأسماء والصفات. أما الثناء بالأفعال فهو الثناء على الله تعالى بأفعاله، ومنها النعم التي أنعم بها على المخلوق. فكل إنسان أقر له بخلقه وبالإنعام عليه وبرزقه وبهدايته وتوفيقه وبغير ذلك من أنواع النعم فإن ذلك ثناء عليه، لأنه إقرار بنعمته. فإذا الثناء ثلاثة أقسام: إما أن يكون بالأسماء، وإما أن يكون بالصفات، وإما أن يكون بالأفعال. والحمد عند طائفة من أهل التفسير هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، ويقولون هذا هو الحمد في اللغة، هو الوصف أي ذكره بذلك، ولا يقصد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي لدى أهل النحو، فإن الوصف في الاصطلاح لدى أهل النحو أحد الأوصاف المعروفة، إما أن يكون نعتا وإما أن يكون حالا، ولا يقصد به أيضا الوصف لدى أهل التصريف، فهو الأوصاف الخمسة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل ووزن المبالغة. ولا يقصد الوصف في اصطلاح الأصوليين، فهو العلة التي علق بها الشارع الحكم. ولا يقصد أيضا الوصف في اصطلاح أهل علم الكلام فإنهم يطلقونه على الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى فقط. فالمقصود بالوصف هنا الذكر مطلقا، فكل ذكر لله باسم أو صفة فهو وصف له، فهذا المقصود هنا. فالوصف بالجميل أي الحسن، والجميل هو خلاف القبيح، والمقصود به ما يخالف الذم، فإن الذم هو وصف بالقبيح لا بالجميل. الحمد إذن هو وصف الجميل على الجميل، أي في مقابل الجميل، أي في مقابل الإنعام والإحسان. فإذا أجمل إليك إنسان أي أحسن إليك فمدحته في مقابل إحسانه، فيقال إنك حمدت له معروفه، كما قال الشاعر: إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار، ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه جار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. وثناء بالجميل على القبيح هو التهكم، والتهكم اشتقاقه من السيف الكهام وهو الذي لا يقطع، فهو مقلوب كأنك ترى أن هذا الإنسان لا يفهم فتصفه بالمدح في الظاهر، وأنت تقصد ذمه كأنه لا يفرق بين المدح والذم. وقد كان العرب يقصدون ذلك، فمن مقاصدهم في الثناء يمدح بما فيه صورة الذم، ومن ذلك قول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. فكأنه هنا بالاستثناء يريد ذما، قال ولا عيب فيهم، ثم استدرك فقال: غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا مدح لا ذم، فهذا المدح بما يشبه الذم. وعكسه أيضا هو الذم بما يشبه المدح، وهو هذا التهكم الذي ذكرناه. وقد كان ذلك من مقاصدهم قديما. وقد جاء أحد الأعراب إلى معلي بن زائدة الشيباني رحمه الله، فأراد أن يستفزه، فقد سمع أنه من الحلماء الذين لا يستفزون ولا يغضبون، فأراد أن يستفزه فوصفه بأبيات فيها إسراء بمقام الإمارة، قال فيها: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال معن: أذكر ذلك ولا أنساه. فقال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال سبحانه وتعالى: فقال: فجد لي ابن ناقصة بمال فإني منك أطمع بالكثير. فقال: قد أمرنا لك ب3000 درهم، كل بيت ب1000 درهم. فمدحه فقال: يا غلام ضاعف له ما آتيته ليعلم أننا نفرق بين المدح والذم، خشية أن يظن أنه من الذين يمكن أن يتهكم بهم. فقال: ضاعف له ما أعطيته ليعلم أننا نفرق بين المدح والذم. والاختياري أو القديم، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم. والاختياري هو ما فعله الفاعل عن اختيار وطوع، لا يقال حمدت الدرة لصفائها، لأن صفائها غير اختياري فهي لم تختاره لنفسها، ولا هو قديم لأنها مخلوقة. وهنا صفات الله سبحانه وتعالى لدى أهل الكلام تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول صفات ذاتية قديمة، وهذه جمهور صفات الله سبحانه وتعالى منها. والقسم الثاني صفات اختيارية فعلية، وهي المتكررة كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وبعثة الرسل ونحو ذلك. والقسم الثالث هو من هذا النوع، أقصد من هذا النوع، وهو القسم الثاني صفات الاختيارية الفعلية المتكررة، منها مثلا الكلام، فهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومنها الغضب، فهو يغضب متى شاء غضبا يليق بجلال وجهه. ومنها كذلك النزول، فهو ينزل كل آخر ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل جلاله. والقسم الثالث هو ما جاء فعله مرة واحدة كالاستواء، فإنه جل جلاله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فلذلك قال: الرحمن على العرش استوى. فهذه هي أنواع صفاته سبحانه وتعالى التي يثنى بها عليه، الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، أي سواء كان ذلك الجميل الذي تذني في مقابله من باب الإحسان أي لأنه أحسن إليك، أو من باب الكمال أنه هو يستحق ذلك. فالثناء على الله سبحانه وتعالى بخلقه للكون وبقدمه وبقائه وبتمام علمه، هذا من الثناء عليه لأنه يستحق الثناء. والثناء عليه ببعثة الرسل وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، هذا من الثناء عليه في مقابل نعمة أسداها إليه. فلذلك إن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل. والفضائل جمع فضيلة وهي صفة النفس، والفواضل جمع فاضلة وهي الصفة الواصلة إلى الغير. فالفضائل صفات نفسية فيه، والفواضل نعم واصلة منه إلى غيره. وإن شئت قلت سواء كان من باب الكمال أو من باب الإنعام. فالكمال هو وصفه هو، وهذا الذي يسمى كرما في اللغة. فالكرم هو الكمال في الذوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموال الناس. فالكرائم جمع كريمة، والمقصود بها الكاملة خلقا وخلقا من الدواب والبهائم. فهذا الكرم المقصود به كمال الذات، والفضل المقصود به كمال الصفات. ولذلك يقول أحدهم: كرمنا الكمال في الذوات، وفضلنا الكمال في الصفات. سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. إن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل. فكل ذلك المقصود به ما كان في مقابل نعمة أو لم يكن في مقابلها، بل لأنه يستحق ذلك. وفي الاصطلاح قالوا: الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فالحمد هو فعل يصدر عن الحامد، وهذا الفعل سواء كان من الأقوال أو من الأفعال، فالأقوال داخلة في الأفعال. قوله هو فعل اللسان، وهذا الفعل ينبئ أي يدل على تعظيم المنعم بالخصوص بسبب كونه منعما لا بسبب كونه مستحقا لذلك. وهذا الاصطلاح إنما هو لبعضهم لا لكلهم، وإلا فإن الأدلة من النصوص تقتضي أن الجميع يسمى حمدا، سواء منه ما كان في مقابل نعمة وما لم يكن في مقابلها. ويذكرون الشكر مع الحمد، وذلك للعلاقة الوطيدة بينهما. فيقولون إن الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح، هو فعل ينبه عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. ويقولون إن الشكر في الاصطلاح أخص من ذلك، فهو صرف العبد ما أنعم الله عليه به في طاعته. وهذا يشمل كل نعم الله على العبد، فإذا صرف حياته وسمعه وبصره وعقله وتفكيره وقوته وماله ويقظته وأوقات حياته كلها في مرضات الله، فهذا الشاكر وقليل من عبادي الشكور. وعلى هذا فتحصل لدينا أربعة أمور، هي الحمد في اللغة والحمد في الاصطلاح والشكر في اللغة والشكر في الاصطلاح. وبين هذه الأربعة ست نسب. فالنسبة بين الحمد في اللغة والحمد في الاصطلاح نسبة العموم والخصوص المطلقين، فإن الحمد في اللغة أعم مطلقا من الحمد في الاصطلاح، لأنه يشمل ما كان في مقابل نعمة وما لم يكن في مقابلها. وكذلك الشكر في اللغة فهو أخص مطلقا من الحمد في الاصطلاح، لأنه مرادف للحمد في العرف. وكذلك الشكر في الاصطلاح فهو أخص مطلقا من الحمد في اللغة، لأنه داخل فيه. فتلك ثلاث نسب. والنسبة الرابعة هي النسبة بين الحمد في الاصطلاح والشكر في اللغة، وهي نسبة التساوي، فهما مترادفان. والنسبة الخامسة هي النسبة بين الحمد في الاصطلاح والشكر في الاصطلاح، وهي نسبة العموم والخصوص الوجهي. وكذلك النسبة بين الشكر في الاصطلاح والشكر في اللغة، فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي. وعلي الجهني رحمه الله ذكر أن النسبة خمس منها عموم وخصوص من وجه، وواحدة هي نسبة الترادف. ولذلك يقول: إذا نسبا للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبيب يوالفه، فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة للحمد عرفا يرادف، عموم لوجه في سوى ذين نسبة، فذي نسب ست لمن هو عارف. وحمد الله سبحانه وتعالى من الواجبات العينية، فكل مخلوق هو في الأصل مسخر لحمد الله تعالى، فإن كان مدركا لذلك عقله كالمؤمنين الذين يسبحون بحمده وكالملائكة، وإن كان غير مدرك لذلك كالكفار والغافلين ومن ليس له عقل وكالجمادات، فإنها تسبح من حيث لا تشعر وتحمد من حيث لا تشعر، وظلالها تسجد لله تعالى من حيث لا تشعر هي. ولذلك قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. فجميع الخلائق وظلالها تسجد له سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتثني عليه بما هو أهله. وإن كان الإنسان قد لا يدرك ذلك، فالإنسان له ثلاثة أوجه من أوجه الإدراك: له الإدراك العقلي، والإدراك الحسي، والإدراك النفسي. فالإدراك الحسي لا يكون إلا عن طريق إحدى الحواس الخمس، والإدراك العقلي يأتي بتركيب الأدلة بعضها على بعض، والإدراك النفسي أمور يستشعرها الإنسان دون أن يستطيع إثباتها للآخرين. فما أدركته عن طريق العقل يمكن أن تثبته للآخرين لأنك اقتنعت به فتستطيع إثباته، وما أدركته بالحس يمكن أن تريه الآخرين أو أن تلمسه الآخرين أو أن تسمعه الآخرين حتى يقتنعوا به، وما أدركته بالإدراك الروحي النفسي لا يمكن أن تقنع به الآخرين كرضاك وغضبك وجوعك وعطشك ووجدانياتك وإحساسك باللذة والألم ونحو ذلك. فهذه أمور هي بالإدراك النفسي الروحي ولا تتعدى ذلك، فلا يستطيع الإنسان إقناع الآخرين بها. ومن هنا فقد يكون الإنسان مؤمن البدن كافر العقل، والعكس صحيح كذلك. فكثير هم أولئك الذين آمنت عقولهم وكفرت أبدانهم كإبليس عليه لعنة الله، فعقله مقتنع ولكن بدنه كافر فقد امتنع من السجود. والعكس صحيح كذلك، كثير من الكفار العتاة الجاحدين الذين لم تقتنع عقولهم وقد طبع عليها فحيل بينها وبين الإيمان، قد آمنت جوارحهم فهي تسبح بحمد الله وتقدس له دون أن يشعروا بذلك. وهذا الحمد أثره عظيم على الحامد، فيحتاج الإنسان إلى الإكثار منه. فمن الموسف كما سبق أن يجد الإنسان صحائفه عند العرض عليه فيجد فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين وقليلا من الثناء على الخالق، فيحتاج الإنسان إلى أن يعود نفسه الثناء على الخالق، وهذا الثناء سبب لاستجابة الدعاء، فالدعاء المفتتح بالثناء على الله سبحانه وتعالى مستجاب، وهو سبب كذلك لقبول الوعظ، فالخطبة المفتتحة بالثناء على الله سبحانه وتعالى أبلغ تأثيرا من غيرها، وهو كذلك سبب لنضرة الإنسان، فإن الثناء على الله تعالى يقتضي صفاء في البصيرة ونضرة في الوجه، ويقتضي تحبيبا في الخلق. فالذي يكثر الثناء على الله وهو حامد له على كل وجه دائما محبوب في الناس. وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى من جعله هجيراه، أي جعله جاريا على لسانه في كل الأوقات ينطق به في السراء والضراء، هو الذي يتعود الشكر، لأنه ما من ضراء تصيب الإنسان إلا وفي طيها سراء، فيها نعمة أخرى من نعم الله قد دفع بها ما هو أشد منها أو يسر بها لأمر آخر. ولهذا قال أهل العلم: إن الأقدار تعض كعضة المازح، فالمازح يعض عضا خفيفا، فكذلك أقدار الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن قد تصيبه كعضة المازح ثم تنجلي عنه ويكون له فيها خير كثير جدا. فيوسف عليه السلام تمالأ عليه إخوته ورموه في البير في الجب، ثم أخذ عبدا وبيع بثمن رخص، ولكن كل ذلك كان لإعلاء درجته والتمكين له في الأرض، وقد مكث 25 سنة في السجن، ومع هذا كان ذلك تمكينا له في الأرض. فانجلت هذه الأقدار التي أصابته وكانت نهايتها محمودة العقبى، فنال بها مراده. فكم من إنسان يكره السجن أو يكره التعطيل عن بعض مشاريعه، وفي التعطيل عنها خير كثير له. ولذلك فإن هذا الحمد ينبغي أن يكون على كل أحيان الإنسان، فينبغي أن يتعود عليه في حال ألمه وفي حال لذته وفي حال رضاه وفي حال غضبه، فيحمد الله سبحانه وتعالى على كل الأحيان. وهذا الحمد الذي افتتح الله به نسبه الله تعالى إلى نفسه، وأل التي فيه الحمد محتملة لأمرين: إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية. فإن كانت جنسية اقتضت استغراق جميع أنواع الحمد، والحمد أنواع، فمن ناحية الأداء منه حمد اللسان وحمد القلب وحمد الجوارح، وهذه ثلاثة من أنواع الحمد. وفيها يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي أخدمكم بها وأدفع عنكم، ولساني أمدحكم به وأدعو لكم، والضمير المحجب وهو القلب أحبكم به. فهذا هو من الحمد باعتبار محله ومصدره. كذلك ينقسم الحمد باعتبار القدم والحدوث إلى أربعة أقسام: حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه في الأزل وحمده لبعض خلقه في الأزل، والحمدان الحادثان حمدنا لله سبحانه وتعالى وحمد بعضنا لبعض، فهذان حمدان محدثان. وكون الحمدين القديمين في الأزل لا ينافي أيضا الإحداث، فإن الأزل هو في الواقع أزمنة متوهمة الوجود، أي ما كان قبل خلق السماوات والأرض من الكون، وهو زمان متوهم ليس فيه أيام ولا ليال، فلذلك يتعذر على الإنسان فهمه، ولا يمكن أن يفهم السبق فيه، لا يمكن أن يفهم الإنسان السبق فيه، لأن السبق أن يكون الشيء في الليل والمسبوق بعده في النهار مثلا، أو في هذا الشهر والمسبوق بعده في الشهر الآخر، أو في هذه السنة والمسبوق بعده في السنة الأخرى. وهذا ليس في الأزل، فالأزل ليس فيه أيام ولا ليال ولا شهور ولا سنوات، فلذلك ليس فيه هذا الترتيب الذي ندركه نحن في الزمان اليوم. ومن هنا فالإحداث فيه ممكن، فالله تعالى يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ويقول: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالمقصود بالإحداث إحداث نزوله، فالله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله، وما تكلم به هو الذي يفزع عن قلوب الملائكة عند كلامه به. وهذا إحداث، وهو لا يقتضي أن الكلام مخلوق، فالإحداث غير الخلق، فالخلق يقتضي أن يكون الشيء كان معدوما ثم وجد، والإحداث هو تجديد لأمر كان موجودا، فبينهما فرق إذن. فكلام الله ليس شيء منه مخلوقا، ولكن يمكن وصفه بالإحداث. في القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أنزل على آدم ولا على نوح ولا على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد من الأنبياء السابقين، وما تجدد فيه من الأحكام لم يكن من شرائعهم، وإنما هو تجديد، ولذلك نسخ فيه وبدل. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ينزل ما شاء منه ويشرع ما شاء من الأحكام. فهل إذن متناولة للأقسام الأربعة؟ ولذلك يقول العلامة أحمد فار رحمه الله: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه الضروب الأربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. الحمد لله، أثبت الله سبحانه وتعالى الحمد لنفسه، وهذا الحمد إن كان صفة فهو المتصف بها والمستحق لأن يحمد بها، وإن كان فعلا فهو الذي فعله، وإن كان وصفا فهو المتصف به. فاللام إذن الجارة إما أن تكون للملك، وإما أن تكون للاستحقاق، وإما أن تكون للاختصاص. فاللام تأتي للملك، للملك فيقال هذا الكتاب لفلان أي هو مالكه، وإما أن تكون للاستحقاق فتقول هذا المكان لفلان أي هو المستحق له، وإن كان المكان غير مملوك، المكان في المسجد مثلا لا يملك، لكن المقصود بذلك الاستحقاق. أو أن يكون للاختصاص مثل ما تقول ابن لفلان أي مختص به، ومثل ما يقال الحبل للدابة أي مختص بها. والحمد على هذا منه ما هو مستحق لله وهو الثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومنه ما هو ملك لله وهو ثناؤنا عليه وثناء بعضنا على بعض فهو لله أيضا، ومنه ما هو مختص به كاتصافه هو بما لا نعلمه نحن من المحامد والمآثر التي لا يمكن أن يطلع عليها من سواه إلا من أطلعه على بعضها، فكل ذلك من اختصاصه جل شأنه. ثم بعد هذا أثنى على نفسه بقوله: رب العالمين. والرب هو المربي أي الموصل الشيء إلى كماله بالتدريج. فتربية الولد بمراجعة شؤونه والعناية بنظافته وغذائه وتربيته في الروح وفي العقل وفي البدن بزيادته حتى يصل إلى كماله، فهذه هي التربية. وهي في الأصل من ربا يربو إذا زاد، ومنه قول الله تعالى في وصف الأرض بعد المطر اهتزت وربت أي زادت. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، يقال رباه يربيه إذا أوصله إلى كماله بالتدريج. ومن ذلك قول الشاعر ربيته حتى إذا تمعدد وآض نهدا كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أجلدا. وكذلك قول الآخر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غالب الفحل غاربه فأخرجني منها لقم ولوايدي لوايده الله الذي هو غالبه. ويقولون أيضا ربه يربه إذا كان واليا عليه، فالرب عندهم الملك. ويقولون أيضا ربه يربه إذا كان واليا عليه فالرب عندهم الملك. ومن ذلك لقبوا حذيفة بن بدر الفزارية برب مضرة، سموه رب مضرة أي ملكها. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه، أنا رب الإبل أي مالكها وللبيت رب سيمنعه. ومن ذلك قول صفوان بن أمية رضي الله عنه يوم حنين لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، أي لأن يتملك علي رجل من قريش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن يربني رجل من هوازن في حال غلبته. ويقال أيضا رببه يرببه إذا أوصله إلى كماله بتدريج. ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت الثقفي بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببن في الغيضات أشبالا. ويقال أيضا ربته يربته بإبدال الباء تاء، ومنه قول الشاعر ألا ليت شعري هل أبيت أن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقنا عني حين تم بها عقلي. وذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الاسم من أسمائه هنا هو بيان لاستحقاقه للحمد، فهو رب العالمين أي موصل الخلائق جميعا إلى ما هم عليه من الكمال بلطفه ورعايته وعنايته. فإن المحدث الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر ويحتاج في رعايته وتدبير شؤونه إليه فلا يستغني عنه بحال من الأحوال، فلذلك تعرف إلى عباده بأنه الرب. وهذا أبلغ ما يثنى به على الله سبحانه وتعالى ربوبيته للعالمين، كما أن أبلغ ما يثنى به على المخلوق عبوديته لله. فلهذا افتتح الله ثناءه على نفسه بربوبيته للعالمين الحمد لله رب العالمين، وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأثنى عليه بالعبودية ولم يقل سبحان الذي أسرى بخليله أو رسوله أو نبيه بل قال بعبده، فدل ذلك على أن مقام العبودية أشرف من كل هذه المقامات، والمقصود بها العبودية الحقة التي فيها تخلص من جميع الأغيار وفيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم بكل ذلك. والرب قيل في الأصل راب وحذفت منه الألف لكثرة الاستعمال، وهذا نادر في اللغة العربية كما قال ابن مالك وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف كرب وشت وفذ، فأصلها راب وشات وفاذ، لكن هذا نادر في اللغة، في الأصل إثبات الألف في فاعل كلها. والعالمون هذا جمع من الملحق بالجمع المذكر السالم، لأن عالمين جمع عالم، والعالم بفتح اللام هو اسم ما سوى الله، وجمعه إنما هو للمبالغة في كثرته، وإلا فالعالم يدل على كل ما سوى الله، والعالمون جمع العالم. فلما كان كثير الأجناس جمع، وإلا فالمفرد يتناوله جميعا كالمصدر، فإن إطلاق الحمد شامل لجميع أنواع الحمد، لكنه يجمع عند قصد التنوع، فيقال ضروب من كذا، وهي جمع ضرب، والضرب مصدر، والمصدر يشمل كل ما في علم الله من الضرب، لكنه يجمع لقصد التنويع وكثرة العدد. فكذلك العالم هو اسم ما سوى الله، فيشمل الملائكة والبشر والجن وجميع الخلائق، ما كان منها من عالم الغيب وما كان من عالم الشهادة، فكل ذلك داخل في لغوة العالم، وجمعه عالمون، وهو من الملحق بجمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فلذلك قال رب العالمين. الرحمن الرحيم، أثنى على نفسه بأنه الرحمن وبأنه الرحيم، وقد سبق تفسير هذين الاسمين وأنهما صفتان مشبهتان لدلالة على المبالغة من الرحمة. وهذه الرحمة صفة كتبها الله على نفسه وأمر بها عباده، فقد قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد بين سبحانه وتعالى أنها من أسرار التعاون بين العباد، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا حض النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة، فقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال في الحديث المسلسل بالأولية، وهو الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يقتضي ارتباط رحمة الله سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان راحما للمخلوقين، وهذه الرحمة تقتضي الشفقة على المخلوقين، وتقتضي الحرص على هدايتهم، وتقتضي محبة الخير لهم. ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذا أمر برحمة أهل البلاء مطلقا، وشر البلية البلاء في الدين، فرحمتهم هي رحمتهم من النار، أن تحرص على هدايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فمن رحمة المخلوقين أن تحرص على إسلامهم وعلى التزامهم وعلى هدايتهم، ومن رحمة من كان ضعيفا منهم أن تساعده في شؤونه بما تستطيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة. فكل عون يسديه الإنسان إلى أخيه، وكل نفع يقدمه له، فهو من قبيل هذه الرحمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا يقتضي تحريصنا على النفع، أن يكون كل إنسان منا حريصا على نفع كل المسلمين بما يستطيعه، فذلك داخل في هذه الرحمة التي كتبها الله على نفسه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التراحم فيما بيننا في حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسلهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. وكذلك صحانه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها، وصغيرها يوقر كبيرها. وقد قال بعض أهل العلم: ارحم ولي جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. ثم بعد هذا قال: ملك يوم الدين. والملك هو ذو السلطان، وفي القراءة السبعية الأخرى مالك يوم الدين، والمالك هو ذو الملك بكسر الميم، فالملك بكسر الميم هو الاختصاص، أن يكون الإنسان حائزا لشيء من ماضي التصرف فيه، والملك بضم الميم هو السلطان والقهر. والله سبحانه وتعالى له الملك وله الملك أيضا، فالمخلوقات كلها ملك له، أي هو المالك لها، وكلها خاضعة لسلطانه، وهذا هو الملك أيضا. فقراءة ملك يوم الدين فيها زيادة معنى، لأن الملك أعم في تصرفه من المالك، فالملك يتصرف في المالك وما ملك، بخلاف المالك فإنه يتصرف في مملوكه فقط. ولذلك فالقراءتان كلتاهما فيها زيادة. فلفظ مالك يوم الدين فيه زيادة الألف وهي بعشر حسنات في التلاوة فهي زيادة في اللفظ، وقراءة ملك يوم الدين فيها زيادة في المعنى، والله أعلم كم يرتب عليها من الثواب. فكلتا القراءتين فيها زيادة في إما في اللفظ وإما في المعنى. واليوم في الأصل يطلق على قطعة الزمن التي تبتدئ بطلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس، أو تنتهي إلى طلوع الفجر فتشمل اليوم والليلة. فإذا أطلق اليوم من غير ذكر لليلة شملها، وإذا أطلق مع الليلة اختص بما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا ذكر اليوم والليلة نقص مفهوم اليوم، وإذا ذكر اليوم وحده شمل الليلة معه. والمقصود به في أمور الآخرة تقريب قطعة الزمن حتى نتصورها نحن، فالمقصود به الزمن الذي تحصل فيه الأحداث وتقع فيه مشاهد القيامة، وهو الزمن لا يمكن أن يقدر بتقديراتنا الدنيوية التي فيها يوم وليلة وساعة ودقيقة وثانية. فهذه الوحدات إنما هي في الزمن المحدث في هذه الحياة الدنيا. أما زمن الآخرة فلا يمكن أن يقاس بذلك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فلذلك يوم الدين معناه يوم الجزاء، والمقصود به وقت الجزاء ولا يقصد به خصوص اليوم. والدين في الأصل يطلق على العادة، ومنه قول امرئ القيس كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل كدينك أي كعادتك. ويطلق على الجزاء، ومنه الديان أي المجازي. قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا أنت دياني أي مجازية فتخزوني. والمقصود بالدين هنا الجزاء، فيوم الدين أي يوم الجزاء. فهذه الحياة الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة بعدها دار جزاء ولا عمل. فما يناله الإنسان في هذه الحياة من الخير ليس من جزاء عمله الصالح، بل هو من بركة عمله الصالح ومن فضل ربه. وما يناله فيها من الشر ليس من جزاء عمله السيء، بل من شؤمه. والجزاء كله أخروي، خيره وشره. وما يعجل في هذه الحياة الدنيا إما أن يكون من بركة العمل، وإما أن يكون من شؤمه، لكن لا يكون من جزائه. فالآخرة هي دار الجزاء، ولذلك قال ملك يوم الدين. فالدين هو الجزاء، ويومه هو يوم القيامة أي اليوم الآخر. وإفراده بالملك في ذلك معناه أن جميع الجبابرة والملوك حينئذ لا يستطيع أحد منهم أن يدعي ملكا، فإنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما خلقوا، كما بدأنا أول خلق نعيده. والمؤسسات الاعتبارية لا تبعث يوم القيامة، إنما يبعث الناس فرادا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا يبعث يوم القيامة رئيس ولا ملك ولا وزير ولا حاكم ولا وال ولا متصف بأي سلطان. كل ذلك يرجع الملك فيه لله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك في حديث الحبري أن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات السبع بيمينه فيهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي هذا يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالملك لله سبحانه وتعالى في يوم الدين، أما في هذه الحياة الدنيا فيدعي الناس ملكا من دونه، لكن في يوم الدين لا يستطيع أحد منهم دعوى ذلك. فلذلك قال ملك يوم الدين. وكذلك المالك، فذلك اليوم مملوك له سبحانه وتعالى وحده، فليس لأحد فيه أي وساطة ولا أي سلطان. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فذلك اليوم لا بيع فيه، ليس للإنسان فيه أن يشتري نفسه من عذاب الله، لأن الآخرة دار جزاء ولا عمل، فالعمل انتهى وقته بمجرد الموت في هذه الحياة الدنيا. وليس فيه خلة أي صحبة تنفع الإنسان وليس فيه شفاعة، فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد إذن الله، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذا نقتصر على هذا الحد من الفاتحة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا. هذا السؤال يقول: إن كثيرا من الناس لا يستطيع نطق ولا الضالين بالمخرج الصحيح، فذلك مبطل للصلاة، وهل المحاولة ضرورية أم لا؟ الجواب أن الضاد حرف عسير، وهي أصعب الحروف العربية، ويحتاج الإنسان إلى تمرين في النطق بها ككل الحروف، فجميع الحروف يحتاج الإنسان فيها إلى تمرين، فلذلك يحتاج الإنسان إلى تصحيح نطقه بالحروف كلها، وبالأخص ما كان عسرا منها، فيجب على الإنسان القادر على تعلمها أن يتعلمها حتى ينطق بها نطقا صحيحا، وإذا عجز عن ذلك بعد المحاولة وأيقن من نفسه العجز عن ذلك فهو معذور وصلاته صحيحة. وقبل ذلك في وقت التدريب ما ينطق به الإنسان من المحاولات مجزئ في الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من تلك المحاولات. هل يمكن اتخاذ دلائل الخيرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حجبا لكل يوم، أم الأفضل هو الصلوات المأثورة؟ الجواب: لا مقارنة بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله أحد من الناس، فالصلوات أفضلها والأدعية أفضلها ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين لنا، فلا يمكن أن يقارن بذلك شيء من كلام الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجعل له مناظر من الناس في هذه الأمة. رجل باع لشخص بضاعة من السكر مثلا، وعندما أراد قضاء دينه أخذ منه الثمن من الزرع، يقصد من الذرة، بعد أن عرف قيمة الحبوب. الجواب أنه إذا كان باع إليه السكر بالذرة نسيئة فهذا مما لا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ربا النسيئة، وإذا باع إليه السكر في نقد مثلا نقود من العملة فلما حان الأجل أبدل تلك النقود بأي بضاعة أخرى، فهذا من الأمور الجائزة بشرط أن لا يكون متفقا عليه من قبل. ما حكم من أدرك ركعة مع مسافر في صلاة العشاء مثلا، فكيف يقضي ما بقي؟ الجواب أن المسافر سيسلم من تلك الركعة وهي من الركعتين الأوليين، فيقوم المأموم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة، ثم يجلس الجلسة الوسطى، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة فقط، هذه الصورة الراجحة. ولأهل العلم صور أخرى، فمنهم من قال يبدأ أولا بالبناء أن يأتي بركعتين بالفاتحة فقط، ثم يجلس الجلسة الوسطى، ثم يقوم فيأتي بالقضاء أن يقضي الركعة التي فاتته بالفاتحة والسورة. ومنهم من رأى أنه يجمع بين الأمرين معا فيقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. وأصل هذا الخلاف الاختلاف في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. فهذا الحديث فهم منه أهل العلم تقديم الأداء على القضاء، وفهم آخرون تقديم القضاء على الأداء. وقد قال مالك رحمه الله: أعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، فرأى الجمع بينهما بأن يقضي الإنسان في الأقوال وأن يبني في الأفعال. هذا السؤال عن حكم استعمال كريم شارلي. الجواب أن هذا الكريم في أصل تكوينه صنع، فجعل في صناعته من المشيمة التي يكون فيها الحمل وهي نجس، لكن تصنيع الكيميائي ينقلها عن وضعها فيجعلها مادة مستقلة على الراجح، وهذا داخل في اختلاف المشهور عند الفقهاء في كل المذاهب في انقلاب المادة إلى مادة أخرى، ومنهم من يرى أن الانقلاب مؤثر مطلقا، ومنهم من لا يرى له تأثيرا، ومنهم من يفصل فيقول الانقلاب إلى صلاح معتبر والانقلاب إلى فساد غير معتبر، وهذا الذي يقول فيه الزقاق في المنهج في قواعد المذهب المالكي: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق؟ يقول إن الدواب إذا أكلت النجس فلبنها المتكون من النجس الذي أكلته ولحمها المتكون من النجس الذي أكلته محل خلاف، فقال طائفة من أهل العلم هذا الانقلاب مؤثر مطلقا، فقد أصبح اللبن ذا حكم مستقل وهو حكم اللبن ولا عبرة بأصله لأنه انقلب عنه وأصبح اللحم لحما فحكمه حكم اللحم ولا عبرة بأصله الذي انقلب عنه. وقال طائفة أخرى بل المعتبر الأصل فيبقى ذلك الاعتبار. وقال طائفة أخرى بالتفصيل وهذا الذي اختاره هو فقال وتفصيل أحق وهو أن ما استحال إلى صلاح يصلح كاللبن واللحم وما استحال إلى فساد كالبول والأنجاس تتنجس ويبقى العرق فلم يستحل إلى صلاح ولا إلى فساد فيبقى مترددا بين الأمرين. وعلى هذا فكل مادة قد عولجت حتى تغيرت عن أصلها وانقلبت إلى مادة أخرى لم يعد فيها لون النجس ولا طعمه ولا ريحه وقد عولجت علاجا يقتضي تغيرا لها عن أصلها بالكلية فإن القول الذين اختاره أنها تطهر بذلك. وعلى هذا فشاملي قد طهر بالمعالجة الكيميائية فأصبح مما يجوز استعماله ويجوز بيعه وشراؤه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والبرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجحمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أما بعد، فسيكون الدرس وقوفا في ظلال الآيات التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب، وهي خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، تذكيرا وإحياء للقلوب، وبيانا لمنزلة هذا القرآن ولأثره كذلك في الإيمان. فقد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بيّن الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وتأثيره، فهو مؤثر على كل الخلائق سواء كانت من الأحياء أو كانت من الجمادات، ومن ذلك الجبال على ضخامتها وقوتها، فلو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت لله سبحانه وتعالى من خشيته وخوفها منه. لذلك قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحجارة تخشاه، وبيّن أن منها ما تتفجر منه الأنهار، وأن منها ما يخرج منه الماء، وأن منها ما يهبط من خشية الله. وكل ذلك يدل على أن ما في هذا الكون من الخلائق جميعا يذل ويخنع لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو ذو الملك والملكوت والعز والجبروت، وقد خنع لوجهه الكريم كل الخلائق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فجميع ما في الأرض وظلالهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، كل قد علم صلاته وتسبيحه، سواء من ذلك الأحياء والجمادات والناطق والصامت، كلهم يعبدون الله تعالى، كل على حسب عبادته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ضرب الله المثل للإنسان بأقساها وأشدها، وهو الحجارة والجبال، فلا شك أن هذه الحجارة أقوى من الإنسان وأصلب وأشد وأطول أعمارا، ولا شك أن الجبال أضخم وأعلى من الإنسان، فإنه لا يستطيع مطاولتها. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فلذلك إذا كان الجبل الصلد الضخم يخشع لله سبحانه وتعالى ويتصدع ويتشقق لو أنزل عليه هذا القرآن، فكيف بهذا الإنسان الكائن الضعيف الذي ينبغي أن يكون خاشع لله على كل أحيانه، فقد خلق من عدم، وأنعم عليه بأنواع النعم، وشرف على كثير من الخلائق، وفضل عليها، ومكن له حتى على الجبال. فجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن أقواها النار، فهي تعثو بكل ما في الأرض وتأكله، ومع ذلك فالنار أقوى منها الماء، لأنه يطفئها، والماء
لا شك قوي من جنود الله سبحانه وتعالى، ولكن التربة أقوى منه لأنها تشربه، والتراب كذلك لا شك جند قوي من جنود الله، ولكنها أضعف من جند آخر هو الريح لأنها تنقلها وتذرها، والريح جند من جنود الله وهي مسخرة وهي قوية جدا، ولكن أقوى منها الحجارة والجبال فهي جند من جنود الله تعالى أقوى من الرياح فتصدها وتصرفها، والحجارة أقوى منها الحديد وهو جند آخر من جنود الله سبحانه وتعالى، والحديد أقوى منه الإنسان لأنه الذي يسخره ويذلله ويصنع منه الأشياء، فلذلك سخر الله ما في هذا الكون من الخلائق للإنسان وجعله نكتة العالم كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية فقال إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، كل ما في الأرض هو لمصلحة ابن آدم، إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمركوبات فكلها ينتفع بها الإنسان انتفاعا ظاهرا، وإما اعتبارا وهو ما يتعجب فيه فيكون تغذية لقلبه، فالإنسان قلب وبدن وروح، فالروح نفخة غيبية من أمر الله وغذاؤها العبادة والطاعة، والبدن من تراب وغذاؤه ما يتلقاه من المآكل والمشارب والأدوية، والقلب هو العقل الذي مجز به الإنسان على غيره وغذاؤه إنما يكون بالمواعظ والعبر والعلم، فهذه تغذية القلوب. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان عطلا عن تغذية القلب، فإذا خلا من الذكرى ولو لمدة يسيرة قسى قلبه فأصبح كالبهيمة، فأنتم ترون أن البهائم يضرب بعضها بعضا ويقتله ويشقه بقرونه وينطحه وينهسه، وهذا الحال إنما هو لقسوة القلوب، وترون بعض الأناسين يكون كذلك يعتدي على البشر ويؤذيهم بأنواع الأذى، ولو كان إنسانا على الفطرة والطبيعة لما كان منه ذلك، لأن الأصل في الإنسان أنه آنس بغيره محتاج إليه، فهو يأنس بغيره ويحتاج إليه، ولو حبس وحده فسد عنه الاتصال بالبشر ولو لمدة يسيرة اشتاق إليهم وتمنى سماع أصواتهم ورؤيتهم، ولذلك يشق على الإنسان أن يحبس وحده وأن ينفصل عن هذا الجنس البشري الذي هو معه. وقد قال أهل العلم بالتفسير في تفسير قول الله تعالى في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام في ذكر الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، قالوا لأعذبنه عذابا شديدا هو الحبس مع غير الجنس، لأنه هو طير صغير ضعيف لا يمكن أن يضرب ولا يمكن أن يفعل به إلا الذبح، وقد ذكر قال أو لأذبحنه، فما هو العذاب الشديد إذن؟ قالوا الحبس مع غير الجنس، فكذلك حبس الإنسان مع غير جنسه يقتضي منه الوحشة والشوق إلى الجنس البشري، فلذلك ينبغي للإنسان في أصل الفطرة أن يكون حي القلب وأن لا يكون كالبهيمة التي تتصرف على غير إدراك، ولذلك فالحيوان البهيمي يكون ذا رحمة بأولاده الصغار ما داموا في صغرهم، فإذا كبروا انفصل عنهم وضربهم وآذاهم وطردهم، وهذا الحال ليس موجودا في البشر، بل الإنسان كلما تقدمت به السن كلما احتاج إلى أولاده وازدادت محبته لهم، وذلك من تفضيل الله له، فلهذا يحتاج الإنسان إلى تغذية قلبه بالعبرة والموعظة، ولذلك شرعت خطبة الجمعة مرة في الأسبوع تغذية للقلوب، فالقلوب تصدع وتحتاج إلى الذكرى، وهي في البشر ثلاثة أقسام: قلب ميت لا يمكن أن يفرق بين حق وباطل ولا يمكن أن ينتفع بذكرى ولا يمكن أن تصل إليه موعظة، فصاحبه سادر مشغول عن الله تعالى منغمس في الدنيا ووحلها لا يبالي ولا يهتم بشيء، قد فقد الحياء بالكلية، وهؤلاء موت القلوب يوجدون في الكفار وفي المنافقين وفي عصاة المؤمنين، يصلون إلى مستوى من المعصية يحال فيه بينهم وبين التوبة، نسأل الله السلامة والعافية، فيقبلون على وجوههم في المعاصي لا يردهم شيء ولا ينصرفون عما هم فيه من أنواع المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثاني مرضى القلوب الذين قلوبهم مريضة، فهي تسمع الحق وتقر بأنه حق ولكنها لا تطبقه، وتسمع الموعظة فتتعظ بها وقت سماعها ولكنها تنساها بعد ذلك، وترى ما جاء في وصف الجنة والنار فتحب دخول الجنة وتكره دخول النار، ولكنها لا تعمل بعمل الجنة ولا تخاف من عمل النار. وهؤلاء هم موعظة لأهل الإيمان، أن يكون الإنسان فعلا عارفا بما ينفعه عارفا بما يضره، فلا يعمل بما ينفعه ولا يترك ما يضره. وقد قال معاوية بن قرة المزني رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين: عجبت لمن يعلم أن الجنة فوقه قد زينت بكل ما فيها من الزينة، وأن النار تحته قد سعرت بكل ما فيها من العذاب، فيبيت بينهما نائما. فهذا الإمام من أئمة التابعين يعجب للإنسان الذي يستشعر في الليل إذا أوى إلى فراشه أن الجنة فوقه قد زينت بكل زينة، وأعدها الله تعالى لعباده المؤمنين وبارك فيها، وأن النار تحته كذلك قد ملئت بأنواع الأذى والعذاب، كيف يبيت بينهما فيبيت نائما، لا يطمع في الجنة فيعمل بعملها، ولا يخاف من النار فيهرب من عملها. فلذلك أصحاب القلوب المريضة إذا كان الحكم لصالحهم أحبوه وأقبلوا إلى صاحبه، وإن كان لغير صالحهم لم يرضوا به، كما قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن علامات موت القلب إذا كان صاحبه لا يتعظ بالمواعظ، فلا يتأثر بذكر الجنة والنار والموت والدار الآخرة ومشاهد القيامة، ولا يتعظ كذلك بعجائب هذا الكون وما فيه من الآيات، ولا تقطر دمعتاه من خشية الله، ولا يذكر الله خاليا فتفيض عيناه. فهذا الإنسان عبادته هي بمثابة تصرف الماكنة تشتغل وهي لا تدري أنها تشتغل. فهؤلاء هم مرضى القلوب. والقسم الثالث هم ذوي القلوب السليمة. والقلب السليم هو الحي الذي لم يمت، الصحيح الذي لم يمرض، فصاحبه يميز بين الحق والباطل، ويميز بين النافع والضار، ويقبل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في ذكر إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم يقبل عن الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويفهم عنه ويعرف حكمه في هذا الكون وعجائبه وتعرفه على خلقه، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويتصل به ويأنس به. وعلامة سلامة القلب أن يكون صاحبه مقبلا على الطاعة مدبرا على المعصية، إذا سمع موعظة انتفع بها، وإذا تذكر ذكرى بقيت معه، إذا سمع الآن في الدرس موعظة فذهب إلى أهله فبات على فراشه فتقلب، بدأ يفكر فيما سمعه من الموعظة، أين هو من الجنة والنار، وهو بينهما فالجنة فوقه والنار تحته، واعتبر بذلك وانتفع به. إذا جاء وقت الشهوة تذكر إيمانه فحال بينه وبين ما نهى الله عنه، إذا جاء وقت الشبهة تذكر إيمانه فكان حجة بين يديه قاطعة لشبهات الشيطان. فهذا هو ذو القلب السليم. وتغذية القلوب هي هذه الذكرى، والناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول لا يتحملون الذكرى بوجه من الوجوه، يكرهونها غاية الكراهة، فيفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون أهل النار، كما قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يفرون من الذكرى كما يفرون من الأسد. ولذلك قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يتحملون سماع الذكرى، فإذا سمعوا درسا أو موعظة أو بيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا منه ولم يتحملوه ولم يطيقوه. النوع الثاني هم الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصل الذكرى إلى القلوب، فقد طبع على القلوب وحيل بينها وبين الآذان فلا يمكن أن تنتفع بالذكرى. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: ألم تحضروه ألم تستمعوا إليه. لكن لم يبق معهم منه شيء، لأن آذانهم غير أمينة فلم توصله إلى القلوب، فقد طبع الله على قلوبهم. ولذلك ومنهم من يستمع إليك، هم يستمعون بالفعل، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث يتحملون سماع الذكرى من بعض الناس دون بعض فيفصلون فيها، فإذا قام خطيب أو واعظ أو مذكر أو معلم أو موجه يعرفونه أو يعجبون به أو يعرفون علمه أو مستواه استطاعوا السماع له، وإذا قام مجهول لديهم أو يحتقرون مستواه أو لا يعرفون قدره انصرفوا عنه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأولئك الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، فهم يتعلقون بالرجال، والرجال ما فائدة التعلق بهم؟ فكل إنسان منهم يتحمل ما تحمل يوم القيامة ولا يمكن أن يبعثوا وبينهم صلة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن يكون الإنسان إذا من القسم الرابع، وهم الذين يستمعون الذكرى من كل أحد، كلما سمعوا ذكرى وجدوا فيها ضالتهم فاستمعوا، لأنهم يسمعون كلام الله ولا ينظرون إلى مبلغه، سواء كان في شريط أو على لسان فلان من الناس أو على لسان آخر أو على لسان صغير أو كبير عالم أو جاهل، المهم أنه كلام الله، فنحن نحب كلام الله ممن صدر. وكذلك يحبون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي إنسان يبلغهم إياه، وكذلك يحبون الذكرى لأنها قوت قلوبهم وتغذيتها، فهم يستمعون إلى كل مذكر، فإذا جاء الحق عرفوه وإذا جاء الباطل أنكروه. ولهذا قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول، الذين يستمعون القول لم يقل الذين يستمعون بعض القول أو يستمعونه من بعض الناس، قال الذين يستمعون القول مطلقا فيتبعون أحسنه. لا شك أن القول فيه ما هو أحسن وفيه ما دون ذلك، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله هو الذي ينتفع بالذكرى. كثير من الناس يظنون أن الذكرى والدعوة ليست موجهة إلى المسلمين ولا إلى الأتقياء الصالحين، وإنما هي موجهة إلى الكفار يدعون بها للدخول في الإسلام، وهذا غلط. فالكفار لا يقدرون الذكرى ولا يقدرون الدعوة ولا ينزلونها منازلها، إنما ينزلها منازلها أهل خشية الله، ولذلك قال إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمنون هم المنتفعون بالذكرى، وأما من سواهم فقد ينتفعون بها إذا أراد الله بهم الخير فجعلهم مع المؤمنين، والأكثر عدم انتفاعهم بها لأنهم لا يقدرونها ولا يدركون قيمتها. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على تغذية قلبه من الذكرى، وأن يكون من القسم الرابع الذين يحبون سماع الذكرى من كل أحد، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من الخلائق وشرفه على الثقلين الإنس والجن، وأحيا قلبه وغفر له ما تقدم وما تأخر، ونصره على كل الخلائق، وأنزل عليه القرآن، وجعل قلبه حيا دائما لا ينام، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ومع ذلك كان يحب سماع القرآن من غيره، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فيزين به صوته في المسجد في الليل، فلما أصبح قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فأتاه أبو موسى فقال لو رأيت إلي وأنا أستمع إليك البارحة تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في فجاج المدينة فسمع عجوزا من الأنصار في بيتها تقرأ قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال: نعم أتاني، نعم أتاني، وجلس يبكي على بابها. ذكرته هذه المرأة وهي تقرأ بحديث